وهو النساء أي الزانيات، فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه لكم، قال فتعرضت له. وانظر كيف يكيد أهل الفساد يكيدون أهل الخير. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت من الراعي، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعنه في بطنه، أي غمزه في بطنه، وقال يا غلام من أبوك؟ فقال الصبي وهو في المهد فلان من راعي. فقال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. ففي هذه القصة إكرام الله تعالى للصالحين، وفيه وجوب بر الوالدين، وفيه آية باهرة من آيات الله، حيث تكلم الصبي ببراءة الراهب وهو في المهد. وممن تكلم كذلك في المهد ما ورد في تكملة هذا الحديث المتفق على صحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينا صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، أي مظهر حسن، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الصبي الثدي وأقبل إليه، فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله، يتكلم وهو في المهد. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فمه فجعل يمسها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون لها زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث، أي أكلمت الأم ابنها فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال الصبي: إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فانظر كيف تكلم الصبي مع أمه وهو في المهد، يرشدها إلى العبرة بالمخابر وليس بالمناظر، وبالبواطن وليس بالمظاهر. فأكثر الناس أصبح ميزانهم هو المال والجاه وليس الصلاة والاستقامة. فهؤلاء هم الذين تكلموا في المهد مما وردت فيهم الأحاديث الصحيحة. وورد عند مسلم في قصة أصحاب الأخدود وقصة الغلام الذي كان قد آمن بالله وكان ترضعه. فيضاف هذا الصبي لمن تكلم وهو صغير أيضا، وإن كان بعض العلماء قال إنه صغير ولم يكن في المهد، وسواء كان هذا وذاك، فهو من آيات الله تعالى ودلائل وحدانيته. وأما ما يذكرهم بعض العلماء والمفسرين من كلام غير هؤلاء في المهد فليس بصحيح. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ما يذكر في بعض كتب التفسير وغيرها أنه تكلم في المهد أيضا إبراهيم ويحيى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، فليس له أصل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم ذلك. اللهم أصلح لنا ذرياتنا واجعلهم لنا قرة أعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، إن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا القصص إلا من باب العبرة والعظة، لنستفيد من فوائدها ونرجع إلى عبرها ليس للتسلية واللهو. فتدبر ما في هذه القصص التي ذكرتها تجد فيها فوائد كثيرة وعبرا عديدة. قال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم إن على المسلم أن يتحرى الصحة في كثير من القصص المروية والحكايات التي يتناقلها الناس في الوسائل المعاصرة، فلا تنشر قصة من القصص إلا بعد التثبت من صحتها وسلامتها، فقد تكون القصة في الطعن في الإسلام وأهله وأنت تنشرها ولا تشعر بسبب تقصيرك في البحث والسؤال عن صحتها. ثم عليك الحذر من القصاصين الذين يذكرون القصص المكذوبة في أشرطتهم ومحاضراتهم ويقولون من أجل مصلحة الدعوة، فالكذب عباد الله لا يجوز بحال إلا ما استثناه الشرع. ثم كيف تكون لدعوتك ثمرة إذا بدأتها بالكذب والقصص الخيالية؟ أليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفي لكل ذي عقل؟ ثم إن هذا الصنف من القصاص قد حذر منه السلف والعلماء أشد التحذير. كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج من المسجد إذا كان فيه هؤلاء القصاصين ويقول: ما أخرجني إلا القصاص ولولاهم ما خرجت. وكان أحمد رحمه الله تعالى يقول: أكثر الناس كذبا القصاص والسؤال. فعليكم عباد الله بالقرآن والسنة الصحيحة واحذروا البدع